إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمع هذه الآيات الكريمة من كتاب الله وهذا الحديث الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش اليوم مع أحلى حياة لقلبك، وهو عنوان هذا اللقاء في هذا الأسبوع المبارك في بلدتكم المباركة كفر العرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من بركات الله تبارك وتعالى، وأن يجازي خيرا القائمين على مشروع إحياء دور المسجد، والقائمين على هذا المسجد المبارك باستضافة هذا الأسبوع، وإن شاء الله هذا الأسبوع الأول ولن يكون الأخير بإذن الله تبارك وتعالى، ببركة الله تبارك وتعالى ثم بجهود أهل هذه القرية المباركة. نعم، أحلى حياة لقلبك. من منا لا يريد أن يكون قلبه مطمئن في راحة في سكينة؟ وهذا لا يأتي إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أحلى حياة لهذا القلب في هذه الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى، وأحلى حياة للمؤمن وقلب المؤمن في الآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الإنسان يحافظ على هذا القلب في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك كان هذا النداء من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم؟ ما احنا عايشين، في حد فينا مش عايش؟ لا، كلنا الحمد لله فينا الروح، وفينا نأكل ونشرب ونخرج ونأتي عايشين. ولكن الحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى للمؤمن هي الحياة مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، لأوامر الله، وللرسول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذن هذا القلب الذي في صدر كل منا، الإنسان هو في جسده لا يملكه، القلب بيد الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يستعين بالله على هذا القلب الذي هو فين؟ في صدره. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ونسأل الله العفو والعافية. يحول، شوف القلب فين؟ في مكانه. ومع ذلك الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، يجعل حائل وساتر بينك وبين هذا القلب لا تسيطر عليه إذا اتبعت الشهوات واتبعت هواك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن فلنحذر من أن يحول الله تبارك وتعالى بيننا وبين قلوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا قلوبنا ببركة الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله تبارك وتعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. راحة القلوب واطمئنان القلب لا يباع ولا يشترى. إن كان رجلا غنيا يذهب إلى هناك، يسيح في الأرض، يتمتع بملذات الدنيا ومعه المال، ولكن لا يملك راحة القلب. وهذا أمر واقع نعيشه. أغنياء وأثرياء العالم ينتحرون انتحار، ده كل ملذات الدنيا، ولكن واشترى كل ما يشتهى في الدنيا، ولكن لم يستطيع أن يشتري اطمئنان القلب. نعم، إن كان هذا كافر لا يؤمن بالله، وإن كان أيضا من المسلمين ينتسبون للإسلام من الأغنياء والأثرياء، حال الله بينهم وبين قلوبهم، فلم يستمتعوا باطمئنان القلب وإن ملكوا من العقارات ومن الأموال. نسأل الله العفو والعافية. ليست هذه المذمة في أصحاب الأموال، ولكن هناك من أصحاب الأموال من ينفقون في سبيل الله، وهذا أفضل الناس. إذن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم، يبقى هو هذا الدواء. يبقى دواء الوحشة هو الاطمئنان بذكر الله. وجاء لفظ ذكر الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تدل على أن ذكر الله هو القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بكلمة الذكر جاءت في القرآن الكريم أن هو إيه؟ أنه هو القرآن. أيضا جاءت كلمة ذكر بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. يبقى ده هذا إيه؟ هذا القرآن أيضا، ومعنى كلمة الذكر هي الشرف. أيضا من معاني كلمة الذكر هي ذكر الله تبارك وتعالى المطلق، كما قال إمام ابن القيم بدون تقييد، اللي هو مثلا التسبيح، التهليل، الاستغفار، التوبة، كل هذه من أنواع ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى في الأذكار اللي بيسموها الأذكار الايه؟ الموظفة، أذكار الصباح والمساء، دعاء الخروج من المنزل، دعاء دخول المسجد، دعاء الوضوء، دعاء ركوب السيارة أو الدابة، كل هذه تسمى من الايه؟ من الأذكار الموظفة، التي هي ايه؟ كل ذكر له موضع وله وقت معين يقال فيه. طيب، الإنسان إذا أراد أن يكون هذا القلب مطمئن بذكر الله، على المعنى الأول أن الذكر هو القرآن، هل كل الناس تحفظ القرآن الكريم وتقدر أن طول النهار تقعد تقرأ القرآن الكريم حتى تطمئن بذكر الله والقرآن؟ مش كل الناس حافظين، تمام؟ ومش إلزام ومش واجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن. واجب عليه صحيح أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولكن مش واجب عليه أنه يحفظ القرآن الكريم. إذن هذا الأمر الأول، يبقى الأمر فيه سعة، يبقى كلمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب مش مقتصرة على المعنى الأول للذكر. طيب الأذكار صباحا مساء خروجا دخولا، كل هذه الأذكار، طب في أوقات الإنسان ما بيكونش فيها شيء يذكر الله تبارك وتعالى، يبقى يسبح الله تبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، بكلام إيه يسير اللي هو ذكر الله حتى تطمئن القلوب بذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإنسان بيكون في ذكر دائم لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لنا في الحديث الصحيح مثال، مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، تشبيه، يبقى اللي بيذكر الله تبارك وتعالى ده حي، والذي لا يذكر الله ميت، وإن كان يأكل ويشرب ويمشي ويسير ويأتي. يبقى ده مثال النبي صلى الله عليه وسلم قالنا عليه، الذي يذكر ربه زي الحي والميت، يبقى الإنسان اللي بيذكر الله تبارك وتعالى ودائم ذكر الله تبارك وتعالى هذا يعد من الأحياء عند الله تبارك وتعالى، والذي لا يذكر الله والعياذ بالله هذا يعد من الأموات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كان شايف بيشوف في الدنيا، مش معنى جاء في الآخرة أعمى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى إذن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى لم ينجو من عذاب الدنيا والعياذ بالله. أنا أقول لك ده واحد مثلا يكون فقير أو الأمور عنده فيها يعني في ضيق من العيش وكذا، يقول لك ده عايش عيشة ضنك، وهذا هو إن لم يكن موحدا لله تبارك وتعالى، لأن الفقر يكون للمؤمن وغير المؤمن والمسلم غير المسلم، ولكن أن يكون مسلم ولا يذكر الله تبارك وتعالى وقائم على المعاصي والعياذ بالله فهذا بلاء وعقاب من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل، لأنه أعرض عن ذكر الله. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى الإنسان اللي يشتكي من ضيق الحال ولا يعبد الله تبارك وتعالى، لا يقيم الصلوات ولا الصيام وغير طائع وعابد لله تبارك وتعالى، فهذا عقاب من الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العفو والعافية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الاطمئنان القلوب يكون بذكر الله تبارك وتعالى على جميع الأحوال. طيب هذا في الدنيا، نأتي لآية كريمة أيضا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب صحيح. يبقى الإنسان حتى يلقى الله تبارك وتعالى بهذا القلب السليم، يعني ايه قلب سليم؟ هذا القلب الصحيح. يعني ايه قلب صحيح؟ هذا القلب الذي ليس فيه شرك لله تبارك وتعالى، يبقى لا يشرك مع الله تبارك وتعالى احد، لا في دعاء ولا في تضرع ولا إنابة ولا توكل الا على الله تبارك وتعالى، حتى يحفظ هذا القلب من الشرك الأصغر الرياء النفاق، ويحفظه من الشرك الأكبر أن يتخذ ندا ويعبد غير الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هذا الأمر الأول، يأتي الله بقلب سليم، قلب خالي من الشرك، أيضا يأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم خالي من أمراض القلوب. وأمراض القلوب إما شهوات وإما شبهات. شهوات المعاصي، النظر للنساء، غير ذلك من المعاصي أيضا من أمراض القلوب وهي الشبهات. عنده شك في هذا الدين، عنده شك في كل شيء، يبقى هنا عنده شبهات، سواء كانت شبهات في العقيدة، في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إلى غير ذلك من شبهات العقيدة، أيضا من الشبهات اتخاذ أولياء اللي هم لولا الله الصالحين أو الأضرحة، ويأتي إلى الأضرحة وغير ذلك، أيضا هذه من الشبهات. نسأل الله العفو والعافية. يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. يبقى الإنسان يحافظ على هذا القلب من الشرك ومن المعاصي، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. إذن يوم حتى ينجو الإنسان في الدنيا يبقى بذكر الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى، وينجو في الآخرة يأتي الله تبارك وتعالى يحمل هذا القلب قلب سليم. يبقى مهمة كل واحد فينا أنه يحافظ على قلبه طول حياته. إذا حس بشك ونغزة بس في قلبه على طول يروح لأي طبيب، أشعات، أدوية، حتى يزيل هذه النغزة بس اللي هي جات له في موضع من جسده أو في قلبه. ما بالك إن هذا القلب يهمل بغير طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يذكر الله تبارك وتعالى بقراءة قرآن وتسبيح وذكر، ويكون هذا القلب قلب خربان، قلب خرب. نسأل الله العفو والعافية. فالله تبارك وتعالى من علينا بهذا القلب، نعمة من الله تبارك وتعالى. فواجب الإنسان أن يحفظ نعم الله تبارك وتعالى، وإلا زالت النعمة. إن لم نحافظ على النعمة زالت النعمة. إذن نسأل الله العفو والعافية. يبقى الإنسان يحافظ على نعمة هذا القلب حتى يحمل هذا القلب الذي في صدره، ويأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم خالي من الشرك ومن الشهوات والشبهات. نسأل الله العفو والعافية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أحلى حياة في لهذا القلب بذكر الله تبارك وتعالى، أحلى حياة لهذا القلب في الآخرة أن تأتي بقلبك سليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بهذه الآيات اليسيرة من القرآن الكريم وهذا الحديث الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أذكر نفسي وإياكم في هذا اليوم بأحلى حياة لهذا القلب، حياة مع طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا وقبل أن أنهي هذه الكلمة اليسيرة، نقف وقفة سريعة بالنسبة لأعمال القلب، وهي خاصة تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه. نحتاج في هذا الواقع الذي نعيش فيه في هذا المجتمع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر آمنة مطمئنة بنور التوحيد والإيمان، ونذكر نعمة الأمن والأمان التي من الله تبارك وتعالى علينا جميعا بأن اجتمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه القرية المباركة على طاعة الله تبارك وتعالى، واجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن في الدين، وهذه أعظم نعمة دائما أذكر نفسي وإياكم بها، أعظم نعمة نعمة الأمن في هذا الدين. في دول غير إسلامية أو إسلامية قد لا يستطيعون أن يجلسوا هذه الجلسة، وكنا في عهد قريب كنا لا نستطيع أن نجلس مثل هذه الجلسات وهذه الأسابيع الإسلامية. أسأل تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن في الدين، وهذه أعظم نعمة والله، أعظم نعمة البنزين والسولار وغير ذلك، وإن كانت هذه من ضرورات الحياة، ولكن نعمة الأمن في الدين نعمة عظيمة. أعود لمسألة أحلى حياة مع القلب حتى لا يتفرع من الأمر، ويعني أقف مع يعني واقع اجتماعي نعيش فيه يتعلق أيضا بالقلب، وهي مسألة التعصب أو العصبية. الإنسان دايما بيميل بقلبه إلى نفسه أولا، يميل إلى أهله، زوجته، أولاده، أبوه، أمه، عائلته، قريته، محافظته، دولته، صح؟ مش هو ده الترتيب دايما الإنسان كده، نفسه، عائلته، وإحنا ماشيين إيه متطالع كده من أول النفس، خلاص. فهذا الأمر يتعلق بهذا إيه، بهذا القلب. والمشكلة الاجتماعية التي نعالجها سريعا في دقائق حتى نترك المجال للشيخ نبيل المرسي حفظه الله، هي مسألة العصبية والتعصب. التعصب لا يكون إلا لله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختصرها في آية كريمة من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى في هذه الآية الكريمة نداء من الله تبارك وتعالى لمن؟ للمؤمنين، أن يعدلوا ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، لو بغض قوم أو عداوة قوم، على ألا تعدلوا. يبقى إذا كان بينك وبين شخص أي بغضاء أو أي شيء من الأشياء الحياتية التي بيننا وبين بعض، بين الجيران، أصدقاء، الأقارب، يبقى أبدا مش عشان بينك وبينه حاجة تقوم تسأل عنه في أي شهادة، تجيب الماضي والقديم والجديد وتجيب كل تاريخ حياته من أول ما تولد عشان تشوه صورته، علشان كان في خلاف بينكم وبين بعض في أي شيء يسير. يبقى هذا الأمر أمر حذرنا الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى إن الله خبير، إن الله بما تعملون خبير. أيضا آية سريعة، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعد مع بعض: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب يبقى نرجع برضو الآية الكريمة هذه، يبقى الإنسان يعدل ولو إيه، نجيبها من الأول: يا الذين آمنوا كونوا قوامين، أي قائمين مستمرين بالقسط أي بالعدل، مستمرين بالعدل شهداء لله. ولو على أول حاجة إيه، أنفسكم، نحن قلناها، بل الإنسان يكون عادل حتى مع نفسه، ما يقدمش نفسه على غيره أبدا، لا يقدم نفسه على غير. ولو على أنفسكم، ويشهد على نفسه ولو كان الحق مع غيره. يبقى مش مثلا ان هو مثلا معاه شيء يوم ينتصر لنفسه، ابدا. ولو على انفسكم بس، او الوالدين اللي هم اقرب شيء للانسان، ابوه وامه، والاقربين قرايبه اللي هي العيله والعشيره والعائله، خاصه تمام، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. طيب يبقى الانسان لا يشهد مع غني لانه غني، يقول لك اصل فلان ده من الاثرياء، واخد بالك، وهو بينتفع مثلا منه، نقوم نشهد معاه، ابدا. يبقى ربنا قال لنا ايه، الاصناف، ان يكن غنيا وبس، لا، او فقيرا، ممكن يكون فقير، يتيم، مسكين، واخد بالك، وظلم ناس وده حاصل، طب سيبوه اصله غلبان ومعهوش حاجه وسامحوه، واخد بالك. نعم، الاحسان والمسامحه هذا باب، ولكن لا يكون هذا الأصل عند الناس إن لأنه فقير أو غلبان تسيبه بقى إيه؟ يظلم الناس ويمشي في الأرض بالفساد، ينفع؟ أبدا.
هذه الآية الكريمة من الله ليست مننا. يبقى ربنا حدد لنا الأصناف، قل على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما لكش دعوة، ربنا أولى بالغني وربنا أولى بالإيه؟ بالفقير، هو يدفع عنه. خد بالك، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى هنا في هذه الآية الكريمة حتى أختم الكلام ونمس الواقع الذي نعيش فيه، هي مسألة العصبية. يبقى ونحن نتكلم عن أحلى حياة للقلب أيضا استقرار وطمأنينة القلب، أن يكون عندك إنصاف لله تبارك وتعالى، عدل لله تبارك وتعالى. دعونا من هذه العصبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها إيه؟ منتنة، نتنة. العصبية التعصب للنفس، للعائلة، للبلد، للدولة، تاخدنا نعرة القومية العربية أبدا في هذا الواقع الذي نعيش فيه. سريعا أيضا، إذا حدثت مشكلة بينك وبين جارك، يجي أخوك واخد بالك من غير ما يعرف إيه المشكلة واخد بالك، ويمسك في جارك اللي انت ماسك فيه على طول من باب للطاء. واذا كان مثلا برضو عيلة مع عيلة او قرية مع قرية، وانا بحكي عن واقع عشان يعني احنا ما نكونش المسألة ان احنا بنقول نقرأ ايات وقرآن وخلاص، لا، لازم القرآن اللي احنا بنقرأ ده نعالج به واقع. فدعونا من العصبية من غير ما يعرف، جاي من اول البلد لقى مثلا فلان الفلاني جاره في الشارع بيتخانق او بيشاكل، على طول بيشد السيف وبيشد الوقت الخرطوش زي ما بيعملهم، وعلشان بس ما يتحركش ان هو مثلا ما نصروش وروح داخل معاه، ده يجي مع ده، مش ده اللي حصل يا جماعه؟ بتوسع الايه؟ بتوسع المشكله، لان اللي بيشاكلهم ممكن هو جاي اصلا بعد ما فات ساعه والناس ماتت وراحت المستشفى، هو كان في ايه الموضوع بالظبط؟ هو دخل من الاول نيته مش لله، نيته ينصر ايه؟ فلان فلان. فهنا في هذا الواقع الذي نعيش فيه، في مسألة طبعا العصبية الكروية، ودي محتاجة أصلا درس طويل، والمأساة اللي حصلت في أحداث بورسعيد دي كانت يعني مش ثمرة خبيثة لسنوات طويلة من التعصب الايه؟ الكروي. مش هنخش في أسبابها خالص، السياسية ولا أي شيء، ولكن الأمر التعصب في الكرة للنادي الفلاني وكذا، هذه العصبية المقيتة نهانا الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية إيه؟ الجاهلية. يبقى ده من صفات الجاهلية، صفات الكفار، إن هو عندهم عصبية جاهلية. فهذا القلب الذي بين صدورنا جميعا، نحافظ على حياة هذا القلب، ويكون عندنا إنصاف لله تبارك وتعالى، لا ننتصر تنصر جماعة على حساب جماعة، ولا شخص على حساب شخص، أبدا أبدا، إلا بالضوابط الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يحافظ على هذا القلب حتى يأتي به بقلب سليم عند الله تبارك وتعالى، وأيضا يحافظ على هذا القلب بعدم الميل عن العدل أبدا والعصبية إلا لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا نختم بقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، لا يكون بيننا في قلوبنا غل للمؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يفتح علينا وعليكم في هذه القرية المباركة كفر العرب، وتكون بداية طيبة في هذا المشروع، مشروع إحياء دور المسجد. جزا الله خيرا القائمين على المشروع، وجزا الله خيرا على استضافة هذا المسجد وأهل هذه البلدة الطيبة لهذا المشروع المبارك، ومع أحلى حياة وأطيب حياة لهذا القلب في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة خالية من الشهوات والشبهات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة بنور التوحيد والإيمان. اللهم اجمع قلوب أهل مصر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر، اللهم ألف بين قلوب أهل مصر، اللهم ألف بين قلوب أهل مصر. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومع أخينا الشيخ نبيل المرسي حفظه الله، ويعني سمحني على الإطالة، وبارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن. وبعد، فأرحب بالسادة الحضور جميعا، وأشكر إخواني على رأس هؤلاء الإخوة فضيلة الشيخ علي سلطان، أسأل الله أن يبارك له في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجزيه خير الجزاء على ما يعني استضافنا في هذه الدعوة الكريمة المباركة. وأشكر فضيلة الشيخ طارق سعد حفظه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. وأشكر أخي فضيلة الشيخ إيهاب عيد جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الرائعة الطيبة المباركة، أسأل الله أن ينفع بها كل من سمع وأن يجعلها في موازين حسناته يوم أن يلقاه. وبعد، فيعني نبدأ من حيث انتهى فضيلة الشيخ، وكان يعني يعرج على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكما هو يعني معلوم وظاهر، عنوان هذه الحلقة أو هذا البرنامج اليوم لقلبك. ولا بد أن يعلم الكبير والصغير من المسلمين أن الذي يتحكم في القلوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لا أحد أبدا على وجه الإطلاق يقدر أن يعني يذهب بقلبه يمينا ولا شمالا، مهما بلغ علمه ومهما بلغ قربه من الله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون كان متزوج أكثر من امرأة، وكان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أكثر من نسائه جميعا، وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة من زوجاته، من أم سلمة ومن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقلنا له: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني النسوان زعلانين يعني من حبك الشديد لهذه المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها. والقصة في صحيح البخاري ومشهورة ومعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو يحب فاطمة يعني أشد الحب،
وهي ابنته وحبيبته، قال: يا فاطمة أتحبينني؟ تحبيني يا بنتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحب هذه. خلاص طالما بتحبيني حب إيه؟ عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكون ظالما، لأن بعض الإخوة لما يسمع هذا الكلام يظن أن النبي كان لا يعدل بين نسائه، لكن هذا خطأ، لأن مفهوم العدل أصلا هو إيه؟ حد متجوز اثنين؟ حدش؟ طيب الله ما جعلنا من الموحدين، قولوا أمين. نوى يا عم، عايزين نروح خلاص. العدل أصلا لما يكون واحد متجوز اثنين، يعني بعيد عن الموجودين، يعني يكون متجوز اثنين، العدل هو إيه؟ العدل إنك تعدل في الملبس والمأكل والمبيت وفي المعاملة، خلاص هو ده العدل. لكن في حاجة اسمها الحب اللي هو خاص بإيه؟ بالقلب، ده بقى مش بتاع حد، مش بتاع حد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب عائشة عن النساء جميعا. والعدل إنك تقسم هنا ليلة وهنا ليلة، هنا اثنين وهنا اثنين، تأكل دي زي دي، تلبس دي زي دي، تعامل دي زي دي. لكن الميلان القلبي هذا لا يملكه سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتذر إلى الله، كان يعتذر إلى ربي سبحانه وتعالى، وكان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني أنا بات هنا ليلة وهنا ليلة، وكل واحدة زي التانية في المعاملة، لكن الميلان القلبي هذا لا يتحكم فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فرعون عليه من الله ما يستحقه، جاب العرافين وأصحاب الخبرات وأهل الحل والعقد الموجودين عنده في هذا الوقت، واللي بيؤولوا الرؤى، وقالوا له إن هلاكك هيكون على يد ولد من بني إسرائيل، مواصفاته 1 2 3، ويتولد في المكان الفلاني، ويحصل كذا وكذا وكذا. وكان يعلم جيدا إن مسألة هتبقى نهايتها على يد موسى، ومع ذلك ربي موسى في بيت فرعون. لا، أحال الله بين قلبه وبين ما يريد، فأحب موسى عليه السلام، أحب فرعون موسى عليه السلام رغم عن أنف كده ولا لا؟ تربى في بيته، يأخذه عدو لي وعدو له. والله عز وجل أحب موسى عليه السلام، وصنع على عين الله عز وجل وبحفظ الله سبحانه وتعالى. فالقلب عشان الإنسان يحس بالسعادة لابد ان احنا نعرف اصلا يعني ايه السعادة. واحد بيفترض يعني ان السعادة جمع مال، واحد يفهم ويظن ان السعادة كثرة العيال، مش كده ولا ايه؟ واحد يظن ان السعادة الحسب، عيلة فلان ابن فلان ابن فلان، ورجل اخر يظن ان السعادة الشهرة، مش كده ولا لا؟ وكل واحد يعني يتخيل السعادة في دماغه كده على حسب ما يريد. طب ما احنا نشوف عندنا ناس عندها فلوس ومش سعيدة، ناس معاها عيال ومش سعيدة، وناس مشهورة قوي حياتهم ضنك، مش كده ولا لا؟ وناس من اصحاب العائلات ومن كذا وكذا وكذا ومرمين في السجون، عارفينهم خلاص، سبحان الله العظيم. لكن يا ترى السعادة ايه؟ نهضة للقلب حتى يكون القلب سعيد. لو قلنا مثلا لطلبة الأزهر الموجودين، أو لطلبة الجامعات الموجودين، أو لأصحاب العقول الراجحة، وكل واحد كده يمسك لنا ورقة ويكتب لنا كده أسباب السعادة، إزاي القلب يبقى سعيد، إزاي الإنسان يبقى مرتاح وهادي البال، كل واحد يكتب حاجة شاهدة، صح ولا لا؟ كل واحد يقول والله أنا ناقصني كذا، ممكن تكون السعادة في كذا. لكن يا ترى السعادة أصلا الحقيقية، حتى يعني يكون القلب كده يستريح ويهدأ ويكون مطمئن زي ما كنا الشيخ إيهاب قال، كيف تكون؟ جماعة قالوا أن السعادة زي ما قلت لكم مختلفة، كل واحد كما يريد وكما، فهنقول هذه الأبيات لعلنا نصل ما هي السعادة. قالوا: السعادة في السكون وفي الخمول، قالوا: السعادة في السكون وفي الخمول، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في المشي بين الصف في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد. قلت السعادة هي التحرك، قلت السعادة هي التحرك لا السكون ولا الخمول، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، شأنك أن تسود. السعادة الحقيقية أن أنت تبقى خليفة في الأرض كما أمرك الله عز وجل، تأتمر وعند نواهيه تنتهي، أتلاقي نفسك سعيد وفرحان ومطمئن وهادي وما عندكش مشاكل والحياة طيبة. وأذكر لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور ومعروف، يعني إن لم يكن جميع المسجد يحفظه فأكثر من في المسجد على الأقل يحفظه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يركب مع النبي عليه الصلاة والسلام الدابة. ومن أخلاق النبي العلي العالية ومن تواضع الجم عليه الصلاة والسلام أنه كان بيركب الحمار، وكان بيركب الباب، كان يركب الفرس، وكان يمشي في نعلين، وكان يمشي على قدمي بدون حاج خلاص. وكان النبي عليه السلام يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد، ولا كان فظ ولا غليظ، ولا كان صوته عالي، ولا كان يعني واخد مرتبة كده لوحده كده والناس كلها في ناحية كده، لا أبدا. لذلك لما سئل سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: صف لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكرنا الشراب ذكره معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان في الظاهر كده بيتعامل مع الناس على أنه واحد من الناس، مش كده ولا لا؟ ولذلك احنا مش عاوزين الفلسفة الكذابة اللي يقول لك السني لازم يبقى متزمت ويبقى متشدد ويبقى مكشر ويبقى أخلاقه صعبة متعرفش تتفهم معاه. واحد بقى يقول لي كده، يطلع لي كده مرة لما واحد يسأل النبي سؤال لطش له ألمين ولا زعق له ولا أبدا. حديث مشهورة قوي وكتير خالص، وشوف الرجل اللي تبول في المسجد، والرجل اللي تكلم في الصلاة، والرجل اللي مسك النبي عليه الصلاة والسلام من جلبه، ماذا كان وكيف كان رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مهم سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، ألا أعلمك كلمات تنفعك؟ أقول لك على حاجة تنفعك، وأنا عاوز أقول لك على حاجة. لما تسمع الشيخ بيقول دايما قال النبي لأصحابه، يبقى الكلام للأمة كلها خلاص. قال النبي لمعاذ، يبقى الكلام من بعد معاذ برضو للأمة كلها. قال النبي للصحابي الفلاني، لأن الصحابي الفلاني ده احنا ما كناش موجودين مش كده ولا لا، لكن هذا الصحابي هو الذي بلغ لنا هذا العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يعني الكلام الكلام لجميع الصحابة، وكلام النبي لأصحابه يعني الكلام لجميع الأمة، لجميع الأمة. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس: ألا أعلمك كلمات تنفعك؟ يبقى النبي بيقول الكلمات دي لمين؟ لنا، صح ولا لا؟ صح؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الأقلام وطويت الصحف، وفي لفظ خارج مسند الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك. احنا النهاردة بقى في الدقائق السريعة المعدودة دي مع قول النبي احفظ الله يحفظك. مش انت عاوز تبقى سعيد؟ مش احنا بقول حياة طيبة؟ اسمها الحياة يا مولانا احلى حياة، احلى حياة، هنخليها احلى حياة. بس نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نصلي عليه: احفظ الله يحفظك. هما دول لفظتين صح، كلمتين، كلمتين دول هيوصلونا لأحلى حياة. احفظ الله، لما تحفظ ربنا ربنا يحفظك، مش كده ولا لا؟ طب احفظ ربنا ازاي؟ اولا حفظ ربنا سبحانه وتعالى يبقى ازاي؟ الواحد طبعا في شباب موجودين وفي اباء كرام افاضل موجودين، الواحد يبقى حافظ لربنا ازاي؟ ربنا يا جماعة كما جاء في الأثر فرض علينا فرائض، الأثر كده: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تتعدوها. هو ده حفظ ربنا، هو ده حفظ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا فرائض وحرمات وحدود. الفرائض اوعوا تضيعوها، وطبعا ضيعت ولا حول ولا قوة الا بالله، ضيعت. وبعدين ما حدش يقول لي انت متشائم، انا من اكثر الناس تفاؤلا، دايما تلقوني بضحك كده على طول، لكن هي اصلا ضيعت فعلا. واللي قال الكلام ده سيدنا انس رضي الله تعالى عنه، قال: لو خرج النبي من قبره، لو خرج النبي من قبره ثم نظر على الأمة ما عرفها. طب سيدنا أنس كان بيقول الكلام ده إمتى؟ هو مات سنة 59، 120 سنة، وأسلم عنده 60 سنة تقريبا، لا عفوا، هو مات سنة 59. طيب رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ قال: لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الأمة إلا أنهم يصلون. الحاجة بس اللي ممكن تخلي النبي عليه الصلاة والسلام يتعرف على الأمة هي إيه؟ الحاجة اللي شكل اللي أيام اللي كان النبي أصلا موجود فيها هي بس إيه؟ الصلاة. طب الكلام ده سنة كام؟ 59. احنا في سنة 1400 وشوية، مش كده ولا لا؟ طب لما كان الكلام ده اصلا ايام الصحابة اللي عايشين، يبقى كلام يبقى الامة عاملة ازاي الوقت؟ الامة عاملة ازاي؟ شوفوا العقوق انتشر قد ايه، شوفوا شهادة الزور، شوفوا الغيبة والنميمة والبهتان، اكل لحوم الناس، البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، قطع الطرق انتشر بين المسلمين، بقى زي اكل الحلاوة الطحينية عادي خالص، نقتل بعض ما فيش مشكلة خالص، كل الحاجات دي يا جماعة وغيرها 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 انتشرت. فحفظ ربنا ان الواحد ما يضيعش الفرائض. من اعظم ما يجب حفظه الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليهن كن له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ طيب، وقد اثنى الله عز وجل على اللي بيحفظ حدوده واللي بيبقى بيراقب ربنا سبحانه وتعالى، علم أن له ربا يطلع عليه فأطاعه وعمل بمقتضى هذه العبودية. ولذلك رب العالمين قال: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، كده ولا لا؟ وقال الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. انا عاوزك دايما ركز لي على مسألة بالغيب دي، وركز لي على مسألة الخلوة بينك وبين ربنا عاملة ازاي، الغرف المغلقة والظلمة، وشبابنا كده في المساجد شكله حلو. طيب انت لما بتبقى لوحدك ايه اخبارك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انت النهاردة في المسجد لما بتيجي تصلي، تصلي صلاة طيبة جميلة وخاشع. طب لما بتصلي لوحدك قلبك احساسك هو نفس الاحساس مع الناس؟ لو لقيت في فرق عالج نفسك، وفي خلل لابد انه يعالج. يبقى عندنا مما يجب حفظه المحافظة على الصلوات، ايضا مما يجب حفظه يا اخواني ان تحفظ الرأس وما حوى، مش كده ولا ايه؟ والبطن وما وعى. الرأس دي فيها ايه؟ الرأس دي فيها العينين وفيها الاذن، مش كده ولا لا؟ وفيها اللسان، صح؟ نعم. خلاص العشاء. طيب العشاء. بارك الله. يبقى بنقول يا اخواننا ان حفظ العبد لربه سبحانه وتعالى بعدما يحافظ على فرائض الله عز وجل، هو عنده أمانات استودعها الله عز وجل فيه، منها الرأس بما يحوي يا أخواني من العقل ومن الأذن ومن الأعين واللسان. طبعا كل هذه الجوارح لابد أن تحفظ ربك سبحانه وتعالى فيها. فالعينين فلا تنظر إلى ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تسمع ما حرم الله عز وجل، لا تتكلم بالكلام القبيح، الكلام السيء، الكلام اللي هو يعني غير مشروع لنا كمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرسول الطيب الذي كان يتعامل مع أصحابه ما كان فظ ولا غليظ ولا سخاب ولا كان شتام ولا سباب. لابد يا أخواني نعلم أن حفظ ربنا سبحانه وتعالى يكون هكذا في الرأس وما فيه، لمسألة البطن وفيها القلب. القلب الذي هو ملك لله عز وجل، أنت عليك أنك تبرئ وتتبرى وتجاهد أمراض القلوب من الحسد والحقد والغل وكراهية المسلمين والتربص بالمسلمين، وأن الإنسان يعني يتمنى زوال النعمة من على أخوانه وألا يدعو لهم بخير، ودايما متضايق ودايما مغموم وعنده هم وكرب إذا رأى إخوانه في خير وفي سعادة. هذا أخواني حرام، حرمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة حديث مشهور أيضا: لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم فوق بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. النبي عليه السلام قال: التقوى ها هنا، تقوى محلها القلب يا إخواني. فلابد حفظ الله عز وجل، أحفظ ربنا بقلبي أن أفعل مثل ما قلت، وأن أتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الجوارح وفي هذه النفس، فلا يعني أنظر إلى ما حرم الله ولا أكل حرام ولا أؤكل أولادي حرام ولا 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 كل هذا أخواني. وهذا باختصار شديد، وإلا كل كلام كل يعني جملة نقولها تحتاج إلى تفصيل وإلى ساعة من القول، لكن الوقت لا يكفي لمثل هذا. لكن إحنا عايزين نعرج كيف يكون القلب هذا مطمئن، كيف يكون الإنسان يشعر بالسعادة ويشعر بحفظ الله سبحانه وتعالى له. وإذا حافظك الله عز وجل فلن تضيع أبدا. وأنا أقول لك: من كان الله معه فمن عليه؟ سؤاله لما يكون ربنا معاك. وتفكرين النبي عليه الصلاة والسلام في الغار حصل له ثلاث مواقف، وكان الله عز وجل معه في هذه الثلاثة مواقف، مش كده ولا لا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد، هذه واحدة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من البيت، مش كده ولا لا؟ هذه واحدة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الثانية القرشيين يبصوا على النبي عليه الصلاة والسلام مش شايفين حاجة، يبصوا يمين شايفين، يبصوا شمال شايفين، يبصوا فوق شايفين، يبصوا تحت الأقدام مش شايفين. من الذي أعمى أبصارهم؟ رب العالمين، مش كده ولا لا؟ إذ هما في الغار، الثالثة إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فأنا عايز النهاردة تطلع قلبك كده مستريح وسعيد وعندك نشاط جميل. سمعت أخي جميل بقول الثقة بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، الإنابة لله سبحانه وتعالى، استعاذة والاستغاثة برب العالمين سبحانه وتعالى، إنك تعلم أن لك رب. ونحن مش في جنة يا إخواني، إحنا لسنا في جنة، إحنا في الدنيا. الدنيا دي رب العالمين قالوا قد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد، في مشقة وفي تعب دائمين إلى يوم القيامة، صح ولا لا؟ الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا دنت أو دنت، كده ولا لا؟ وإذا وإذا وإذا، فالدنيا الدنيا لا أمان لها على الإطلاق. النهاردة واحد مبسوط بكرة مش مبسوط، النهاردة واحد غني بكرة فقير، النهاردة كذا قوي بكرة ضعيف، صحيح بكرة مريض لحد ما ينام على فراش الموت، وبعدها بقى حياة طيبة أبدية، كده ولا إيه؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، قولوا آمين. يبقى حفظ الله، حفظ العبد لربنا أنه اتقي ربنا في الحاجات اللي أنا قلتها لي. طيب كيف يكون حفظ الله لعباده؟ احفظ الله يحفظك. مش احنا عندنا بنقول الجزاء من جنس العمل؟ هو حضرتك هتقابلنا مقابلة طيبة وانا هقل ادبي؟ مش ممكن، صح ولا لا؟ هتقول لواحد سلام عليك يقول لك يا ابن 60 في 70؟ الطبيعي يعني، الطبيعي مش كده ولا ايه؟ فالله عز وجل اولى بالجميل وبرد الجميل سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم في اكثر من موضع. قال رب العالمين وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال الله واذكروني أذكركم، وقال الله إن تنصروا الله ينصركم، وقال الله ومن يتق الله يجعل له مخرج. زي بالضبط احفظ الله إيه؟ يحفظ. أنا أحفظ الله عز وجل، ربنا عز وجل يحفظني. طيب حفظ الله للعباد كيف يكون؟ حفظ ربنا لنا على نوعين، على نوعين. النوع الأول حفظ الله لعبده أو لعباده في الدنيا. احفظوا يا أخوان الكلام ده عشان تنتفعوا بهذا المؤتمر الثقافي الجميل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وبأيامه جميعا. حفظ ربنا للعباد على قسمين، حفظ دنيوي وحفظ إيه؟ في الدين. حفظ في الدنيا وحفظ في الإيه؟ في الدين. حفظ في الدنيا، انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كان له دعاء جميل قوي اكيد بتسمعوه كتير. النبي عليه السلام كان يقول ايه؟ اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واخرتي واهلي ومالي، كده ولا ايه؟ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هو ده حفظ ربنا بقى، إنك تسأل ربنا إنه يحفظ قوتك، يحفظ عقلك، يحفظ مالك، يحفظ ولدك، يحفظك من كل سوء، من الإنس ومن الجن. ده حفظ الدنيا، ده حفظ الإيه؟ الدنيا. ومنه وجده آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة، ووجده نوح عليه السلام لما صنع السفينة، ووجده يونس عليه السلام لما ألقي في الإيه؟ في بطن الحوت، صح ولا لا؟ ووجده موسى عليه السلام لما ألقي في اليم، ووجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وفي غيره. هذا الحفظ يا أخواني اللي هو الحفظ في الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الناس في الدنيا. إذا حفظه الناس كما قلت فلا تعدي على حد من حدود الله، ولا تضيع لفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، ولا انتهاك لحرمة من حرمات الله عز وجل. يأتي حفظ الله سبحانه وتعالى. أولا الحفظ الدنيوي، أنا أقول منه حاجة ولا اثنين كده ونختم إن شاء الله. حفظ في البدن والقوة والعقل، حفظ في الايه؟ في البدن والقوة والعقل. لما تبقى حققت الحفظ، حفظ الله عز وجل، ربنا يحفظك في بدنك وقوتك وعقلك. الإمام الطبري رحمة الله عليه، أبو الطيب الطبري رحمه الله، كان راكب سفينة وهو عنده فوق 100 سنة، فوق 100 سنة. فلما جاءت السفينة إلى البر وثب وثبة، واخدين بالكم، أزح من السفينة كده على الأرض، فعوتب في ذلك. قالوا له أنت بتأزح يعني وأنت راجل كبير، ما ينفعش كده أنك تسب هذه الوثبة من على السفينة. فرد عليهم وقال هذه جوارح حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. خلاص يا أخوانا، يبقى تاخد درس كده وكلام موجه للشباب، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من شبابك، واحفظ بدنك وانت صغير حتى يحفظك الله عز وجل عندما ايه، عندما تكبر. ما يعني ما تخدش بقى، ما تتغرش في شبابك وبتاع وشده المعاصي ومش عارف ايه، وبعد ما تكبر تلاقيك خلاص. ولذلك اخواني هذا الرجل يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الايه، في الكبر. ومن حفظ الله للعبد في الدنيا ان يحفظ الله ولدك، ربنا عز وجل يحفظ ولادك بصلاحك انت. لما محمد بن المنكدر يقول والله اني لا ازيد في صلاتي حتى اجد هذا في صلاح ولدي، في ولدي. وقال رب العالمين وكان ابوهما ايه، صالحا. ومن حفظ الله عز وجل لك في الدنيا ايضا يا اخي ان ربنا يحفظ لك مالك لا يضيع. شيبان الراعي، ابو شيبان الراعي هذا كان يرعى اغنام، فكان اذا اذن لصلاه الجمعه، لما المؤذن يؤذن لصلاه الجمعه الاذان الاول، كان يجي على الاغنام كده ويروح عامل خط حوالين الاغنام، خط، ويترك اغنامه ويذهب للقاء الله عز وجل وللصلاه بين يدي ربه. ولما يرجع من صلاته فلا تتعدى غنمه واحده هذا الخط، خط على الارض كده يعملوا لهم ما يقدروش يتعدوه. من الذي حفظ هذا المال؟ الله عز وجل. حديث المشهور في صحيح البخاري في كتاب الرقاق من حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه، الرجل تسلف من رجل 1000 دينار وقال له يعني ائتني بوكيل، ائتني بشهيد، كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيد. في نهايه الامر ونهايه القصه خالص ان الرجل بعث اليه بالمال في البحر، مش كده ولا لا؟ فحفظه الله عز وجل له. من حفظ الله عز وجل للعبد في الدنيا يا اخي الحبيب ان الله عز وجل يحفظك من كل من أرادك بسوء، سواء كان إنس أو جن. وأذكر لكم حديثا رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن التميمي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، قال سأله رجل قال يا عبد الرحمن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده كده بدار على الاطمئنان، وأن الله يكفيه من شر شياطين الإنس والجن عشان يعيش حياة طيبة وحياة جميلة وحياة سعيدة. بقوله النبي عمل إيه لما كادت له الشياطين؟ فقال إن الشياطين قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم من الأودية وجاءت عليه من الجبال ومعهم شيطان في يده شعلة يريد أن يحرق بها وجه رسول الله. معاش في شيطان معاه شعلة من نار عاوز يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قل. فقال النبي وماذا أقول؟ قال قل أعوذ بالله من شر ما زرع وخلق وبرأ، من شر ما خلق وزرع وبرأ، من شر ما خلق، الخلق هو الخلق الإنشاء من العدم، ومن شر ما برأ الخلق على غير مثال سابق، ومن شر ما زرأ أي أكثر، خلق فأكثر، ومنه الذرية. أعوذ بالله من شر ما خلق وزرأ وبرأ، أعوذ بالله من شر فتن الليل والنهار، أعوذ بالله مما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أعوذ بالله من شر كل طارق يطرق بخير، يطرق إلا طارقا يطرق بشر بخير. فقال عبد الرحمن فطفئت نارهم، فطفئت ايه نارهم لما استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله عز وجل لك انك تسأل ربنا بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان هو يحفظك، فيحفظك الله سبحانه وتعالى. حفظ في الدنيا والأمثلة عليه كثير، وحفظ في الدين. احفظ الله يحفظك في الدنيا وفي ايه، وفي الدين. يحفظنا في الدين ازاي؟ يحفظنا في الدين انه يجعلنا على المنهج الصحيح، لا نكون أصحاب أهواء ولا أصحاب بدع ولا أصحاب شبهات ولا أصحاب شهوات ولا أصحاب انحرافات. ربنا يرزقنا المنهج السليم القويم السديد، التوحيد الذي أمرنا به رب العالمين وعلمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخوانا احمدوا الله إن جعل أمة النبي عليه الصلاة والسلام في مصر، أهل مصر سنيين، احمدوا الله، هذه نعمة والله تستحق السجود لربنا شكر. يا أخوانا في أناس يتقربون إلى الله ويتضرعون إلى الله بسبب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يتضرعون إلى الله بسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبسب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويتسمون بأسماء المسلمين. فمن حفظ الله عز وجل لنا في الدين نجعلنا على المنهج القويم بالفهم السليم الوسطية اللي ربنا عز وجل قال عنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا بين إفراط اليهود ولا تفريط النصارى. يا إخواني أمة وسط، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. طالما مش حرام اتحرموا عليا ليه؟ طالما ما فيش فيه إثم تحوشوا ليه؟ واحد بيضحك مع اولاد يقول له عم بطل هزار. لا بطل هزار ليه؟ لأمرت ايه معك دليل؟ رجل يغتسل، رجل اراد ان يذهب ليفعل كذا او كذا او كذا، لا تحرك ولا تحلك الا بنص من كلام الله عز وجل او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه الذين تعلمونه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يا اخواني وغيره. ان حفظنا الله سبحانه وتعالى في القلوب وحفظنا الله سبحانه وتعالى في الجوارح يحفظنا الله سبحانه وتعالى، ونحس فعلا عندها بالراحة القلبية وبالاطمئنان في الحياة وبالسعادة في الحياة. سواء كان بقى، خلي بقى اللي انا هقوله ده على جنب، سواء كان الرجل فقير او غني، صحيح او مريض، طالما انك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة طيبة مستقرة ممتدة، علاقة لا يطلع عليها احد، فاعلم ان قلبك سيكون عندها يعني مستريح وسيكون مطمئن ويكون سعيد، وتكون كده عايش ان شاء الله سبحانه وتعالى احلى حياه زي ما يقول الشيخ ايهاب ربنا يحفظه بين لنا وعلمنا. فعلينا يا اخواننا يا اخواننا ان احنا يعني لا نضحك على انفسنا. السعاده ليست في جمع الاموال وليست في كثره الاولاد وليست في الحسب وليست في النسب، انما السعاده في تقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى، واعلموا ان فلاح الدنيا والاخره في الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والالتزام بكتابه عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانا اسف جدا للاطاله، واقول لكم انتم اعز الهي شخصكم وحماكم من الهم والغم والكيد والعدا، وابقى جميع المسلمين بعزه، وخص الهي بالصلاه محمدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.